إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، هنيئا لكم أن بلغكم الله تعالى صيام هذا اليوم الكريم، يوم عرفة. هذا اليوم الجليل الذي هو من أيام الله تعالى، والذي أمرنا أن نذكر الناس بفضله، قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. فالحمد لله الذي من علينا وعليكم بصيام هذا اليوم الكريم، ونسأله سبحانه أن يتم علينا وعليكم الأجر الجزيل، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الكرام المسلمون، لماذا سميت عرفة بهذا الاسم؟ تنازع أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتب التفسير في ذلك، فمن قائل أن المراد بذلك، وأن سبب تسمية هذا اليوم بيوم عرفة، أنه لما أمر نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما أمر بذبح ولده تروى في الأمر، فسمي هذا اليوم الذي تروى فيه بيوم التروية. ثم نزل عليه الوحي ليلة عرفة، فعرف الحق فآب إليه، وسمي هذا اليوم من يومها بيوم عرفة. وقد اختار ذلك عبد الله بن عباس ومجاهد وقتاده وجمع من التابعين. وقيل إن سبب تسمية عرفة بهذا الاسم أنه قد تعارف آدم بحواء، حيث كان آدم آنذاك في بلاد الهند، وكانت حواء في شبه جزيرة العرب في جدة، فتعارفا فسمي يوم تعارفهما بيوم عرفة. وقيل إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ولده أخذه جبريل فعرفه مناسك الحج، ثم قال له: عرفتها؟ فقال: نعم. وقيل إن سبب تسمية هذا اليوم بعرفة أن الناس يعترفون بذنوبهم على صعيد عرفات الطاهر. وقيل إن سبب تسمية هذا اليوم بعرفة أن الناس يتعارفون من مشارق الأرض ومغاربها. وقيل إن سبب تسمية هذا اليوم بعرفة من العرف وهو الطيب، فهذا المكان الطاهر عرفه ربنا تبارك وتعالى وطيبه من الشعث والدماء والأقوال والأفعال المحرمة. والصحيح الذي تطمئن إليه النفس والذي ذهب إليه جماهير العلماء أن سبب تسمية هذا اليوم بعرفة أن الناس يقفون على صعيد عرفات فيعترفون لربهم تبارك وتعالى بذنوبهم سائلين الله تعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. ولقد ورد ذكر عرفات صراحة وتلميحا في كتاب الله، ومن ذلك قوله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم لعلكم تفلحون. وكذا ورد ذكر هذا اليوم وذكر عرفة في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: والشفع والوتر. فذهب الطبري رحمه الله والسدي وابن كثير وجماعة من المفسرين إلى أن المراد بالوتر عرفة. وقول الله تعالى: وشاهد ومشهود، حسن جماعة من أهل العلم أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، وأن الشاهد في هذه الآية المراد به يوم الجمعة، وأن المشهود هو يوم عرفة. ولهذا اليوم أيها الأكارم فضائل عديدة وردت في أحاديث صحيحة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو تبارك وتعالى إلى ملائكته فيقول لهم: ما أراد هؤلاء؟ انظروا إليهم. وفي رواية الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: انظروا إليهم أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم برحمته غير الحجيج من الفضل والأجر. فثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوم عرفة عيدا لأهل الموقف، كما عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وانظر إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن ناسا من يهود أتوني فقالوا: إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقام عمر رضي الله تعالى عنه منتصبا فقال: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة ورسول الله قائم على منبره وقد صادف ذلك يوم جمعة. كثير من الأدلة القرآنية والنبوية الصحيحة تدل دلالة واضحة على فضل هذا اليوم وعلى عظم أجره. انظر إلى كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله ورضي عنه في تعليقه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليدن فيباهي بعباده الملائكة. قال ابن عبد البر: وفي هذا دلالة واضحة على أن الله قد غفر لأهل الموقف الذنوب، إذ الله تعالى لا يباهي بأهل الخطايا وإنما يباهي بمن غفر لهم هذه الخطايا. الله أكبر. بل انظر إلى ما رواه الإمام البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في يوم عرفة وقد أمر بلالا أن يستنصت الناس، فوقف بلال وقال: أيها الناس أنصتوا. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أيها الناس، إن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فوقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سائلا فقال: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي لكم ولمن أتى بعدكم من أهل الإسلام. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. فضائل عديدة لهذا اليوم الكريم، أسأل الله ألا يحرمني وإياكم شرفه وفضله. معروف أن أفضل الأعمال في هذا اليوم الكريم الحج، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم حج بيته وزيارة مسجد رسوله ما حيينا. فمن وفقه الله تعالى لحج بيته ووقف بعرفة، إذ عرفة هو ركن الحج الأكبر كما على ذلك جماهير العلماء سلفا وخلفا، من وفق إلى ذلك واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المناسك عنه من الأسانيد الصحيحة، فقد وفق إن شاء الله تعالى لخيري الدنيا والآخرة. فإنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما غير الحجيج فإنهم يشتركون مع الحجيج في بعض وظائف هذا اليوم، ومن ذلك صيام يوم عرفة، وهو سنة متبعة عن رسولنا محمد لغير الحجيج، وفيه النزاع لمن كان حاجا قادرا، والصحيح والمستحب هو الإفطار اتباعا لسنة رسول الله لمن كان حاجا ووقف بعرفة. ثانيا، من الوظائف المشتركة في هذا اليوم العظيم بيننا وبين الحجيج إمساك السمع والبصر وحفظ الفؤاد عما حرم الله ورسوله. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن هذه الوظائف أيضا الحرص التام على التكبير المقيد دبر الصلوات من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق أو ثالث أيام التشريق، وهو رابع يوم العيد، يكبر المسلمين دبر الصلوات قائلين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كذلك يشترك المسلمون عموما في الأمصار مع أهل الحج، يشتركون في الدعاء، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إنه شعار التوحيد الذي يحتاج المسلمون اليوم إلى فهمه فهما دقيقا، إذ يقوم أعداؤهم بتبديل دينهم وهم يشعرون أو لا يشعرون. كذلك من الوظائف في هذا اليوم التي يشترك فيها الحجيج مع غيرهم من أهل الإسلام الإكثار من الذكر، الإكثار من التلبية، الإكثار من الاستغفار، الإكثار من تجديد النية والتوبة، الإكثار من دعوة الناس إلى الخير والبر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم، يشترك المسلمون عموما في هذه الوظائف مع الحجيج. إذا وفق الله المسلم للقيام بهذه الوظائف فليعلم أن الله تبارك وتعالى قد اصطفاه بينما حرم آخرون من هذا الاصطفاء. شريطة أن توقن أن من علامات قبول الله تعالى لك التوفيق للطاعة بعد الطاعة، ومن علامات ردك أن تأتي بالمعصية بعد المعصية. إن بعض الشباب وبعض الصغار درجوا أن يجعلوا ليلة عيدهم ليلة حمراء، يبارزون الله تعالى فيها بالمعصية ويجتهدون غاية الاجتهاد في الاكتراث بالمحرمات من الخمور والمخدرات ومعاقرة النساء في الحرام. وهذا لأيم الله من علامات رد الله للعبد، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. يا عبد الله، كان سلفك الصالح رضي الله تعالى عنهم إذا دخل عليهم العشر عموما ويوم عرفة خصوصا كانوا يجتهدون غاية الاجتهاد أن يروا الله من أنفسهم خيرا. بل كان سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه إذا دخل عليه يوم عرفة بكى وقال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وتب علي. كان يكثر من هذا الدعاء. وكان حكيم بن حزام رحمه الله تعالى يأتي في هذا اليوم العظيم الجليل المشهود فيجمع 100 من عبيده فيعتقهم على صعيد عرفات، فيضج الناس بالدعاء والبكاء ويقولون: عبدك أعتق عبيده، فهلا أعتقت رقابنا ونحن عبيدك؟ وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كان يقف في الناس خطيبا في يوم عرفة فيقول: أيها المسلمون، إنما السبق اليوم لمن غفر له، وليس السبق لمن أقبل بدابته قبل الآخر. وكان الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه إذا دخل يوم عرفة بكى بكاء عظيما حتى يبكي الناس ببكائه فيقول: واسوءتاه وإن عفوت، واسوءتاه وإن عفوت. إنه يوم المغفرة أيها المسلمون، إنه يوم التمام، إنه يوم الحج الأكبر، إنه عيد أهل الموقف، إنه بركة من بركات الزمان. ولقد صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، وكان هذا اليوم موافقا ليوم جمعة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في 100,000 من أصحابه أو يزيد، وحثهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: واعلم أن من تيسير الله وتوفيقه وحسن تقديره أن يجتمع يوم عرفة بيوم الجمعة، حيث قد اجتمع عيدان لأهل الإسلام عيد أسبوعي وعيد سنوي، وفيه من الفضائل ما يلي: أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف بعرفة في يوم جمعة، فصادف هذا بتقدير الله تعالى موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا أن هذا اليوم يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم من سؤال الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا أجاب الله سؤله، وفي يوم عرفة وقبيل غروب الشمس ترتفع أيادي الحجيج بالدعاء سائلين الله تعالى المغفرة والتوفيق للخير كله. ثالثا إن هذا اليوم يوم مشهود يجتمع فيه المسلمون في سائر الأقطار والأمصار على طاعة الله، فتكثر الخيرات وتقل الشرور والآفات. رابعا أن هذا هو تيسير الله تعالى لعبيده، فمن يسر الله له أن يقف بعرفات في يوم جمعة فقد جمع الله له الخير كله ليغفر له ذنوبه. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم. أيها المسلمون، وقف نبيكم محمد على صعيد عرفات وخطب على القصواء نذيرا وبشيرا صلى الله عليه وسلم، فأخذ أهل العلم من ذلك كما في صفة حجته في حديث جابر الشهير، أخذ أهل العلم أن يذكر خطيب عرفة بما يلزم المسلمين في دينهم ودنياهم، وأعظم ما يلزم المسلم في دينه هو توحيد الله، فكان من الواجب على الداعية وعلى خطيب عرفة وعلى من يتأسى برسول الله أن يذكر بهذه القضية دائما أبدا، إذ التوحيد ينطلق لا منه إلى غيره بل معه إلى غيره. ألم تقرأ قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ ألم تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، تزداد الحاجة إلى تذكير المسلمين في هذه الأيام بدينهم في وقت تسلط فيه المجرمون على رقابهم ووصل الظالمون إلى مقاليد الحكم، فكانت النتيجة فسادا وضياعا في كل الأمة. نسأل الله أن يعصم الأمة وأن يلطف بنا وبالمسلمين. أن وجهت ناظريك وجدت المسلمين يستضعفون ويستذلون ويحاربون، لذا كان لزاما على كل من يشعر بجراحات هذه الأمة أن يذكر الناس بقضيتهم الأولى، ألا وهي تعبيد الناس لرب الناس. نعم، أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني أن تعتقد اعتقادا جازما أن ربك تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غيره، وأن تعتقد أن لله تعالى أسماء حسنى وصفات علا تليق به سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم تعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى هو المألوه المستحق للعبادة وحده دون غيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إياك أن تصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله، أن تذبح لولي أو نبي، أو أن تستغيث بمقبور مهما على كعبه من دون الله. ثم إياك أن تعتقد أن هذا الدين نزل ليحكم علاقتك الخاصة بالله عز وجل دون علاقتك العامة بالخلق، بل الله تعالى أنزل دينا ليحتكم الناس إليه في دنياهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. وقال ربنا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال ربنا في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أتدري أيها المسلم ما سبب نزول هذه الآية؟ أورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جاره، حيث كان جاره والزبي وعبد الله بن الزبي يتساقون ويسقون زرعهم بنظام المساقاة. الجماعة الفلاحين يعرفون جيدا أنه إذا أجدبت السماء وقحطت الأرض فإنهم يلجؤون إلى نظام المساقاة. ما معنى المساقاة؟ أنهم يأتون إلى الأنهار ويقومون بري زرعهم من خلال ذلك. وهنا تحدث إشكالية، من يروي قبل الآخر؟ فلما وقع النزاع قال عبد الله بن الزبير بن العوام انطلق بنا إلى رسول الله. وهنا سؤال يتضح لك منه جواب خطير، لماذا يحتكم عبد الله بن الزبير بن العوام إلى رسول الله ورسول الله لم يؤثر عنه أنه كان مزارعا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشتغل بالرعي والتجارة، إلا أنه لم يؤثر عن رسولنا محمد أنه كان يعمل بالزراعة. إيه اللي دخل الدين في الزراعة؟ هذا الذي يدندنون به الآن في إعلام عميل موجه. إيه اللي دخل الدين في الحياة؟ إيه اللي دخل الدين في الاقتصاد؟ إيه اللي دخل الدين في التعليم، في السياسة، إلى غير ذلك؟ ولكن عبد الله بن الزبير بن العوام ربي في مدرسة محمد، ففهم دينه كما أراد الله ورسوله، فاحتكم إلى رسول الله فسمع رسول الله منهما، ثم قضى لعبد الله بن الزبير بن العوام. وهنا قام الرجل منتفضا قائلا: والله ما حكمت له إلا لقرابته منك. فأنزل الله قرآنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تؤمن بالله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، تؤمن بملائكة الله، حيث إن الله تعالى خلق ملائكة من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا بنات لله، إذ ليس لله بنت ولا ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك فإنك تؤمن أن الله تعالى قد وظف هؤلاء جميعا في وظائف خاصة، فمن هؤلاء الملائكة جبريل عليه السلام أمين الوحي، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وميكائيل ملك الأرزاق والنبات، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، والملائكة السياحون في الأرض يلتمسون أماكن الذكر، وملائكة تراقبك في كل قولة وحركة وسكنة، كراما كاتبين، رقيب عتيد. تؤمن بأن الله تعالى خلق ملائكة لا يعرف عددهم ولا يحصى شأنهم. نعم نؤمن بهذا، فمنهم ملائكة طوافين يدخلون إلى البيت المعمور في كل يوم، يدخل 70,000 ملك يطوفون ثم لا يعودون إلى يوم الدين. تؤمن بهذا؟ أؤمن بهذا. أؤمن بكتب الله التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله، فأؤمن أن الله تعالى أنزل إنجيلا على نبيه عيسى، وتوراة على نبيه موسى، وزبور، وصحف، وأكفر بكل كتاب حرفه البشر، لأنه ليس كتابا لله وإنما صار من عند البشر، وأن خير هذه الكتب وأن هذا الكتاب المهيمن على كل هذه الكتب الناسخ لهذه الكتب هو كتاب الله، أنزله الله تعالى لنتعبد إليه به ولنحتكم إليه سبحانه وتعالى في دنيانا به، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لا تناقض في القرآن، ولا لبس في القرآن، ولا غموض في القرآن، فإياك ثم إياك أن تزعم ما يزعمه بعض المجرمين من أن كتاب الله تعالى كتاب فيه أخطاء نحوية أو صرفية أو بلاغية، يريدون بذلك كتشكيك الشباب في دينهم. إياك أن تشك في كتابك ولو لحظة، فإذا لم تعرف شيئا فكل الأمر لعالمه. تؤمن بأنبياء الله؟ أؤمن بأنبياء الله قاطبة لا أفرق بين أحد من رسله، وأن أفضل هؤلاء الأنبياء والمرسلين هم أولو العزم الخمسة من الرسل: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، وأن خاتمهم ولبنة تمامهم هو محمد، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب فلا نبي بعدي. ظهرت امرأة مرتدة مجرمة في أرض المغرب منذ بضعة أشهر تقول: أنا نبية آخر الزمان. فقيل لها: أكفرت بمحمد؟ فقالت: لا، إذ هو القائل أنا العاقب فلا نبي بعدي، ولم يقل أنا العاقب فلا نبية بعدي. إنه الجهل المركب، حيث إن هذه المرأة تناست أن النبوة لا تكون إلا في الرجال إجماعا. أنزل الله الأنبياء والمرسلين، وأنزل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكلفه وبعثه ليأخذ بأيدي البشرية الحائرة إلى الحق والصواب وإلى النور. فإياك يا عبد الله أن تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته تعاملا مشوها. إنني أعجب غاية العجب من أناس يتنكرون لمحمد ولدين محمد ولشرع محمد، فإذا ذكر مجرد اسمه بكوا وقالوا: إننا لا نحتمل مجرد ذكر الاسم. قال الحسن رحمه الله: ادعى قوم حب الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع نبيكم علامة من علامات محبته ومن علامات صدق اتباعه صلى الله عليه وسلم. حد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما أمر، تصديقه في كل ما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، الذب عن عرضه وعن عرض أزواجه أمهات المؤمنين وعن صحبه الكرام رضي الله عنهم، لا سيما أمام هذه الهجمات التترية التي يقوم بها الشيعة الرافضة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهر بذلك، فيقولون الآن في قنواتهم التي تبث في ديارنا نحن أهل السنة، يقولون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما أبو بكر وعمر. ونحن نقول: اللهم ارض عن صحابة نبيك واجمعنا بهم في أعلى جنات الخلد. فحب الصحابة عندنا دين وإيمان، وبغض الصحابة نفاق وكفران. أعاذنا الله وإياكم من الخذلان. تؤمن باليوم الآخر؟ نعم، أؤمن باليوم الآخر، وهو غيب أستسلم فيه للنص القرآني والنبوي الصحيح. لا أعمل فيه عقلي ولا أقدم فيه العقل على النقل الصحيح، بل واجب علي أن أسلم للنص القرآني والنبوي. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبدأ هذا باحتضارك ثم بتلقينك الشهادة لتموت على دين محمد، ثم بعد ذلك إذا أنت مت غسلت وكفنت وذهبوا بك للصلاة، صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك ينطلقون بك في وقار وسكينة وهدوء وذكر إلى مقابر المسلمين. ثم يقوم من كان خبيرا بتلحيدك ودفنك دفنا شرعيا وبإغلاق القبر عليك، وأنت تسمع قراع نعل كل من شيع جنازتك بإغلاق هذا القبر عليك، تبدأ في استقبال دنيا أخرى، حياة أخرى، ألا وهي حياة الآخرة، الحياة السرمدية الأبدية. وتسأل في قبرك: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كنت من أهل الإيمان والتوحيد والاستقامة في هذه الدنيا تقول بملء الفم: ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي. وهنا تنعم في قبرك وترى منزلك من الجنة وتظل منعما حتى يخرج الناس من الأجداث سراعا في يوم البعث. أما إن كانت الأخرى فتسأل في قبرك: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فتقول: إن كنت من أهل الزيف والضلال والانحراف، تقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون فقل. وهنا يعذب هذا العبد في قبره ويرى منزله من النار ويضرب ضربة يسمعها كل شيء في هذا الكون إلا الثقلين، ولو سمعها الثقلان لصعقوا. نؤمن بهذا، نؤمن بهذا، ولكن بعض الإعلاميين المجرمين شككوا في هذه العقيدة، وهذا والله دأبهم. بعد أن فتح لهم المجال فشكك بعضهم في وجود الله، بل قال بعضهم الآن صراحة: لا إله لهذا الكون. ونحن نقول: لا إله إلا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، ونسأل الله أن يبعثنا مع نبينا في الفردوس الأعلى. وبعد التشكيك في وجود الله شككوا في هدي رسول الله وسخروا منه واستهزأوا بالمقتدين به، وقال بعضهم: من أراد أن يقتدي بهذه السنة فعليه بجبلاية الأرود. وسخروا من هدي محمد، وسخروا من القرآن ومن أحكام القرآن، واصفين إياها بأنها أحكام رجعية لا تصلح أن تحكم الزمان والمكان، وسخروا من بعض العقائد كعقيدة عذاب القبر ونعيمه، وسخروا من بعض الشعائر كالمحافظة على صلاة الجماعة والحجاب وغيرها. وكان آخر ما فعل أن سخروا من شعيرة الذبح، فقالت إحدى هؤلاء، قالت كلام الردة الصريح، قالت: إن هذه المذبحة التي تتكرر في كل عام منذ 10 قرون مضت إنما جاءت وفق كابوس رآه أحد الصالحين. والعجيب أن هذا الذي رأى لم يذبح ولده بل نجا ونجي ولده ونجي أهله، ولا نزال نحن نتبع هذا الإجرام في حق الحيوانات. الله أكبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. ومن استهزأ بدين الله على مرأى ومسمع من المسؤولين فلم يغير هؤلاء ولم يحركوا ساكنا، أخشى أن ينزلوا ببلادهم البوار عياذا بالله تعالى. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. نؤمن باليوم الآخر ثم بالبعث، فمنا من يأخذ كتابه بيمينه جعلني الله وإياكم منهم، ومنا من يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ثم يوقف الناس جميعا في أرض المحشر ويوضع الميزان، وتوضع في الميزان في كفتي الميزان حسنات المرء وسيئاته، ثم يبدأ العرض على الله تعالى فينادى عليك أنت أن ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان. فينظر أشأم منه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمام عينيه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، يعرض الناس على الله، ويبدأ الرب تبارك وتعالى في السؤال: ومن نوقش الحساب عذب، ومن خفف عليه السؤال فلقد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويدخل من قدر الله له الجنة، يدخل مرورا سريعا على الصراط، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر عليه يقف مرة ويكبو مرة وتلفحه النار مرة، ومنهم من كتب الله عليه الشقاء فيمر فيقع فيهوي به في النار. تؤمن بهذا؟ أؤمن بهذا. ثم أؤمن بنعيم أبدي في الجنة أو عذاب غير أبدي لمن كان موحدا ومات على التوحيد، إذ ينجى المرء ببركة أصل التوحيد من الخلود في النار. فاحمد الله أنك مسلم، احمد الله أنك موحد، قل اللهم أحيني موحدا وتوفني موحدا وابعثني مع نبي التوحيد في وقت يتبدل فيه دين الناس، ويعلن الملاحدة صراحة أنه لا إله لهذا الكون. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، تؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله تعالى. تؤمن بهذا؟ أؤمن بهذا. ومراتب القدر أربعة، فأنت تؤمن أن الله تعالى علم كل شيء، فهو سبحانه علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وتؤمن أن الله خلق كل شيء، وتؤمن أن الله كتب كل شيء، وتؤمن أنه لا يقع شيء في كون الله إلا بمشيئته، غير أن للعبد مشيئة، ولا تكون مشيئة العبد إلا بموافقة مشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت مسير فيما لا كسب لك فيه، ومخير فيما لك فيه كسب. تؤمن بهذا؟ أؤمن بهذا. تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ نعم، أؤمن بهذا. تحب أصحاب رسول الله وتحب المؤمنين؟ نعم. توالي أهل التوحيد في أي بقعة من بقاع الأرض؟ نعم. فالمسلم في أمريكا أخ للمسلم في تونس، أخ للمسلم في مصر، أخ للمسلم في صنعاء. نعم، إنما المؤمنون إخوة. تحبهم وتتمنى لهم الخير؟ نعم. فنحن أمة الجسد الواحد. في يوم عرفة تذكروا هذا المعنى العقدي، نحن أمة التوحيد، أمة الجسد الواحد، فاستقيموا على إسلامكم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، واثبتوا على إيمانكم. وإياكم والإسلام الأمريكاني المعتدل الذي يصدر إلينا الآن على فوهات المدافع، واسألوا الله أن يتوفاكم مسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك الأغر، نسألك والأئمة على المنابر وإخواننا الحجيج على صعيد عرفات، نسألك أن تنصر دينك وأن تعز شرعك وأن تتولى المؤمنين. اللهم انصر دينك وأولياءك